بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر شعبان من عام 1435 للهجرة النبوية، وهذا هو درسنا في أركان الإيمان، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو الدرس الثاني من هذا الركن العظيم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأعظم ركن بعد الإيمان بالله عز وجل. وجميع أركان الإيمان مرتبطة بالإيمان بالله عز وجل. وأعقل الناس من جعل له في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا هو الذي من الله عليه بالإيمان فامتثل الأوامر واجتنب النواهي ولقي ربه بالتوحيد والإيمان والتقوى. والآخرة لا شك خافضة رافعة، والدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف، والدنيا دار تكميل محبوبات الرب من التوحيد والإيمان والتقوى، والآخرة دار تكميل محبوبات العبد من رؤية الرب وأنواع الشهوات. إذا تفكرنا في هذا الجسد وجدنا أن الجسد وعاء للنفس التي تسعد إذا آمنت وتشقى إذا كفرت. أما الروح فهي أداة تشغيل هذا الإنسان، إذا وجدت في الجسم نطق اللسان وسمعت الأذن وأبصرت العين وتحركت اليد ومشت القدم، فإذا خرجت هذه الروح تعطلت هذه الأجهزة والأعضاء عن العمل، فمات الإنسان وصار مجموعة من اللحم يتعفن إن لم يدفن، ثم يبلى في هذا التراب ولا يبقى منه إلا عجب الذنب. ففي الإنسان نفس هي الخالدة التي تسعد بالإيمان بالله وتشقى بالبعد عنه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. أما الأجسام فهي أوعية وإناء تتشابه، فجسد النبي مثلا كجسد فرعون، وجسد المسلم كجسد الكافر من ناحية أعضاء الجسد، يد كيد ووجه كوجه ولسان كلسان. فالأجساد البشرية متشابهة، والذي يميز النبي عن فرعون أن النبي نفسه آمنت بالله وعرفت الله وزكت بعبادة الله واتصفت بالصفات التي يحبها الله. أما نفس فرعون وكل كافر فنفس بعيدة عن الله، وانقطاعها عن ربها جعلها تسفل وتشقى، ونفس النبي علت وسعدت لإيمانها بالذي خلقها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأما النفس الكافرة فهي لن تستفيد من هذه من آلات العلم والمعرفة التي خلق الله في الإنسان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والروح من عالم الغيب لا يعلم ماهيتها إلا الله، ولكن نحن نعرف آثارها، فإن الحي فيه الروح والميت فقد الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي والنفس البشرية هي التي تحاسب يوم القيامة على ما تعمل وتختار. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن ربي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن ربي لغفور رحيم إن ربي غفور رحيم. والدنيا فيها للإنسان عدة خيارات في هذه الحياة، له مئات أو آلاف الخيارات، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا مات الإنسان فليس هناك إلا جنة أو نار، بوابتان فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير، فليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. وكل مسلم يدخل المسجد طول عمره ليصلي، وسوف يدخله مرة واحدة ليصلي عليه، كل نفس ذائقة الموت، فإذا مات الإنسان صلي عليه. ومن مات فقد قامت قيامته وبدأت في حقه أحوال الآخرة في القبر من نعيم أو عذاب، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الجنة، وفي جحيم بعذابهم في الدنيا وفي القبر وكذلك في النار. واليوم الآخر يبدأ لكل إنسان من حين موته، فمن مات فقد قامت قيامته، وينتهي بالاستقرار في الجنة أو النار حسب إيمان الإنسان أو كفره، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويبدأ اليوم الآخر بفناء هذا العالم بنفخة إسرائيل، بنفخة إسرافيل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم بعد الحساب يكون القرار في الجنة أو النار، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الآن في هذا المجلس الإيماني المبارك لا بد أن نتصور أننا قد وصلنا إلى الدار الآخرة، فماذا نرى من الأهوال والأحوال هناك؟ فمن آمن بالله واليوم الآخر أطاع ربه فيما أمر به واجتنب ما نهى الله عنه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والذي يكذب باليوم الآخر لا يخرج منه خير ولا يطيع ربه. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك، يعني يكذب اليوم الآخر اللي هو يوم الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين. وقد أكثر الله من ذكر الإيمان باليوم الآخر، لماذا؟ لعظمة هوله وأنه مستقر الخلق إما في النعيم أو العذاب، ولأن من آمن به سارع إلى الطاعات وابتعد عن المعاصي، وكذلك لأن الكفار كانوا ينكرون البعث بعد الموت. فالله عز وجل أكثر من ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم لهذه الأمور، لعظمته وهوله، ولأنه مستقر الخلق في إما في النعيم أو العذاب، ولأن من آمن بالله عز وجل وباليوم الآخر سارع إلى الطاعات وابتعد عن المعاصي، فإنه يعلم أن هناك جنة ونارا، ولأن الكفار كذلك كانوا ينكرون البعث بعد الموت، فقرر الله ذلك في القرآن وكرره ليؤكد وقوعه، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أين متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وكذا أهل الكتاب يؤمنون باليوم الآخر، ولكن تصوراتهم عن اليوم الآخر غير صحيحة. ففصل الله أحوال اليوم الآخر في هذا القرآن العظيم ليبين جميع ما يجري في عرصات القيامة. واليهود والنصارى أسقطوا من التوراة والإنجيل كل ما يتعلق باليوم الآخر، فجاء القرآن ببيان كل ما يجري في ذلك اليوم. ولأنهم يؤمنون بأن المسيح عيسى بن مريم هو الذي يحاسب الناس، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، فالله عز وجل بينا اليوم الآخر وأن الذي يحكم فيه بين العباد هو رب العالمين. وكذلك كرر الله من ذكر اليوم الآخر لأن إنكار البعث شائع في الأمم، فأكثر الله من ذكر البعث وفصل أحواله من أجل هذا. ولكثرة نسيان الخلق للموت وما بعد الموت أكثر الله من ذكره ليتذكره الناس ويقوموا بالمسارعة إلى الطاعات وكسب الحسنات والحذر من المعاصي. فالحياة ساعة، وكل إنسان يصبح على ظهر الأرض ويمسي في بطنها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولا تكاد سورة في القرآن وصفحة في القرآن، بل قد يرد في الصفحة عدة مرات ذكر اليوم الآخر. لا تكاد سورة أو صفحة في القرآن إلا ذكر الله فيها اليوم الآخر، ويقرنه كثيرا بالإيمان بالله، الله لا إله إلا هو، وليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله عز وجل يبين لمنكر البعث أن اليوم الآخر حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وبين الله عز وجل ذلك وكرره كثيرا يؤكد على هذا الركن العظيم الذي إليه مآل الخلق. وليس مع من أنكر البعث واليوم الآخر أي دليل، وذلك ناتج عن قصور عقل من أنكره وجهل بربه، فأن للجاهل الفاني أن يحيط بقدرة الملك القادر. فماذا قال الكافر؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فبين الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أدلة: قدرة الله عز وجل على إعادة خلق ما خلق، لأنه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبين كذلك قدرته جل جلاله على خلق الصغير والكبير، وأن القادر على خلق الكبير والصغير قادر على الإعادة. وبين كذلك أن إخراج الضد من الضد وإعادة ما شاء متى شاء مرة أخرى بيده وحده جل جلاله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، الذي جعل من الشجر الرطب الذي فيه الماء جعل منه فورا شجرا يابسا نوقد منه النار، الذي أخرج الضد وهو النار من الضد وهو هذا الخشب قادر على إعادة ما شاء. وكذلك هو قادر جل جلاله على خلق الصغير والكبير كما قال سبحانه: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ماذا يساوي الإنسان بالنسبة للسماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فسبحان القادر على إعادة الخلق كما بدأهم، القادر على خلق الصغير والكبير وإخراج الضد من الضد وإعادة ما شاء متى شاء مرة أخرى. فما أجهل الكافر بقدرة الله القوي القادر الجبار. وإن تعجب فعجب قولهم: أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله سبحانه رؤوف بالعباد، لا يترك الناس هملا يفعلون ما يشاءون من خير وشر، ويظلم بعضهم بعضا ولا يقتص لأحد منهم ثم لا يحاسبون. هذا ينافي حكمة الله عز وجل وعدله وإحسانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقدرة الله الله عز وجل بقدرته قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد نزه الله نفسه أن يخلق خلقه هكذا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فنزه الله نفسه فقال فتعالى الله الملك الحق أن يترك المظلوم لا يقتص له، ومن يسفك الدماء لا يقتص منه، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل، لأن مصير الخلائق إلى هذا اليوم وإلى دار القرار. ففي الحياة مواقف مخيفة وابتلاءات جسيمة لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجاء الآخرة، وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء، وابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآخر الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة، والذي يحرم هذه النافذة المضيئة التي تفتح له على اليوم الآخر، الذي يحرم هذه النافذة وهي العلم باليوم الآخر، يعيش بلا شك في العذاب والضلال في الدنيا والآخرة. ولهذا الكثير من الكفار ينتحر وتكون خاتمته سيئة. فماذا عند الكفار من النعيم والسرور؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فالحمد لله على نعمة الهداية. في يوم القيامة يجمع الله جميع الخلائق في جميع الأجيال والقرون، ولا يتأخر منهم أحد. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ويعرض الخلق كلهم على ربهم. وعرضوا على ربك صفا كما خلقناكم ولقد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فتذكر أيها المسلم وأيتها المسلمة أننا هناك حفاة عراة لا ندري أي أن أعطى الكتب باليمين أم بالشمال. ويحضر هذا الجمع العظيم الملائكة، ملائكة السماء، ملائكة السماوات السبع، ملائكة العرش والكرسي، وعددهم لا يعلمه إلا الله، ويصفون جميعا صفوفا محيطة بالخلق، لأن الله سوف يحكم بين العباد بالعدل والفضل. وجاء ربك والملك صفا صفا، السماوات السبع العظيمة مملوءة بالملائكة وحملة العرش ومن حوله، كل هؤلاء يحضرون لفصل القضاء بين الناس. فكم يكون عدد الملائكة في هذا الجمع العظيم وهم حافون من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، على ثواب المطيعين وعلى عقاب المجرمين والعاصين. وفي ذلك اليوم العظيم يوم التغابن لما فيه من فوز المؤمنين بالنعيم وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم سوقهم إلى الجحيم. وذلك يوم عظيم، يوم الحسرة والندامة، يندم فيه كل كافر وكل عاص على ما فرط وظلم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني بعد عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالإنسان لا يجد الراحة في الأرض أبدا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إما يكد ويقدح ويكدح من أجل الحصول على السعادة في الدنيا والآخرة أو يكون بضد ذلك. لا يجد الإنسان الراحة في الأرض أبدا، إنما الراحة هناك في الجنة لمن يقدم إليها بالإيمان والتقوى. التعب في الأرض واحد والكدح واحد، وإن اختلف لونه وطعمه، أما العاقبة فمختلفة عندما نصل إلى ربنا عز وجل. فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض وشقاء الأرض، وواحد إلى نعيم يمسح ما قبله من كد وكدح. المؤمن السعيد يحاسب حسابا يسيرا، فلا يناقش ولا يدقق معه الحساب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما حال المعذب الكافر الهالك المأخوذ بعمله السيء الذي يؤتى كتابه وهو كاره، فهذا هو التعيس الشقي الذي قضى حياته في الدنيا كدحا، وقطع طريقه إلى ربه كدحا في المعاصي والآثام والضلال والتمرق في الشهوات، فهو يدعو ثبورا ويتمنى الهلاك لينقذ نفسه مما هو مقدم عليه من الشقاء والعذاب، ولكن أن يستجاب له. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهذا الصنف من الناس كان في الدنيا مسرورا بين أهله، غافلا عن ربه، لاهيا عما ينتظر في الآخرة من العذاب، وهو يظن أنه لن يرجع إلى بارئه، وربه يعلم بكل خطواته وحركاته ويعلم أنه صائر إليه، فما أعظم خسرانه. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالإيمان بالغيب هو الذي يحكم السلوك الإنساني في الحياة، فالذي يؤمن بالغيب وباليوم الآخر وبالحساب والجنة والنار يخشى الله سبحانه وتعالى في كل عمل. فإذا أراد أحد أن يسرق تذكر الله وتذكر أنه ملاقيه وأنه سوف يحاسبه على ذلك فيتراجع عن هذه السرقة، وإذا أراد أن يرتكب ما حرم الله من زنا أو قتل أو غيره وتذكر الآخرة والحساب خشي الله وتراجع. فأساس السلوك البشري في الدنيا هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالغيب والآخرة هو أساس الإيمان كله. فإذا لم يعتقد الإنسان بالآخرة فممن يخاف ويخشى؟ من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالآخرة؟ من الذي يوفقك على أن تأكل؟ ما الذي يوقف العبد عن أن يأكل أموال الناس بالباطل ربا أو سرقة؟ وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغي؟ إنه الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول لك قف مكانك، هو الإيمان بالآخرة، لأنك ستحس أن كل عمل تعمله في هذه الدنيا مكتوب عليك وتكتبه الملائكة وسيسألك الجبار عنه. فلولا الإيمان بالآخرة لتحركت النفس إلى الشهوات، وتحولت الدنيا إلى مجموعة من الوحوش والأسود، يقتل القوي الضعيف ويعتدي القادر على العاجز، ويضيق الحق وتباح الحرمات وتنتهك الأموال وتنتهك الأعراض. وأخشى ما يخشاه المؤمن الذي يوقفه عن انتهاك محارم الله وحساب الله له في الآخرة، وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الآخرة. ولهذا لا، الكافر لا يحب الموت، والله عز وجل يقول عن اليهود ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة لما هم عليه من الفساد والظلم وقتل الأنبياء. فالكافر وإن كان لا يؤمن بالآخرة ولكن في داخله شيء يؤرقه ويعذبه، والموت الذي يراه كل يوم في أهله وقومه يملأ حياته بالرعب والفزع وينغص عليه عيشه. والله سبحانه قادر على كل شيء، لا يزيد شيء في الأرض ولا في السماء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هو قادر جل جلاله على أن يخلق يوما مقداره 24 ساعة، وقادر على أن يخلق يوما مقداره ساعة واحدة، وقادر على أن يخلق يوما مقداره 100,000 سنة، وقادر على أن يخلق يوما يستمر بلا نهاية كيوم القيامة الذي لا ليلة بعده أبدا، تنتهي الليالي، يصير يوم القيامة بلا ليلة. فالمخلوق ليس قيدا على قدرة الخالق، فالله قادر على كل شيء، والذي خلق الزمان والمكان كل خاضع لإرادته وحده، والأجسام والأشكال والأحجام والألوان خلقها الله بيده وحده، وموعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله وحده، فهو الذي ينتهي إليه أمرها ويعلم موعدها وحده، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ذكي فضل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. فالرسول وظيفته إنذار من يخشاها، فهو الذي ينفعه الإنذار، وهو الذي يشعر قلبه بمجيئها فيخشاها ويعمل لها قبل مجيئها. فيوم القيامة يوم عظيم تعددت أسماؤه في هوله وعظمته وعظمة ما يجري فيه. إن يوم القيامة يوم عظيم، وقيام الساعة مشهد عظيم مروع ترج فيه الأرض وتدك وتنسف فيها الجبال وتبس وتسجر فيه البحار وتفجر وتطمس فيه النجوم وتنكدر وتنشق فيه السماء وتنفطر وتسقط الكواكب وتنتثر وتكور الشمس ويخسف القمر وتختل المسافات فيجمع الشمس والقمر وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة وردة كالدهان ومرة ملتهبة حمراء إلى آخر هذا الكون، إلى آخر هذا الهول الكوني العظيم الذي سنراه عيانا بعد أن سمعنا أخباره من ربنا عز وجل. وقد بين الله عز وجل بالتفصيل أهوال هذا اليوم العظيم ليتقيه الناس ويعملوا لما ينجيهم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فما ذلك اليوم وماذا يجري فيه وما هي أهواله وما حال الناس فيه؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مصادا للطاغين مآبا. يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا. وسوف نتكلم إن شاء الله عن اليوم الآخر وفق القرآن والسنة حتى تكون الأخبار عندنا حقيقة ويقين، لأن الذي أخبرنا هو ربنا الذي خلقها والنبي الذي وطئت أقدامه أرضها وراء الأحوال هناك حينما عرج به إلى السماء. ويوم القيامة يوم الحسرة والندامة، يوم الصراخ والبكاء لكل مفسد وطاغ. يوم القيامة يوم الحسرة والندامة على من؟ على الكافر. يوم الصراخ والبكاء، يوم الذل والهوان، يوم العذاب والشقاء لكل ظالم وضال ولكل كافر جاحد ولكل مفسد وطاغ. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويوم القيامة يوم الفرح والسرور، يوم التسليم والتسبيح بحمد الله، يوم العزة والتكريم، يوم السعادة والحبور، يوم اللذات والنعيم لكل مؤمن ومؤمنة، لكل مؤمن تقي عرف هذا اليوم واستعد له بالإيمان والتقوى فنال بذلك الفوز والفلاح. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يفرح ويسبح بحمد ربه على ما أكرمه به في هذا اليوم العظيم. فعلينا الاستعداد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والأعمال الصالحة والمبادرة إلى التوبة من الذنوب والاستغفار من كل خلل أو تقصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والآن نرى صور يوم القيامة كأنها رأي عين، لأن الذي أخبرنا بها هو ربنا عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا كلامنا في اليوم الآخر كلام إخباري مأخوذ من الكتاب والسنة. فاليوم الآخر نأخذ بطاقة التعريف باليوم الآخر من كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة أبدا ويستقر أهل النار في النار أبدا. ويوم اليوم الآخر له أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى وشدة هوله، فالله سماه بأسماء كثيرة يوم القيامة لأن الناس يقومون لرب العالمين، ويوم البعث للناس يبعثون لفصل القضاء، ويوم الفصل إن الله يفصل بين الخلائق، ويوم الخروج لأن نخرج من القبور إليه، ويوم الدين اللي هو يوم الحساب، ويوم الخلود لأن الناس مخلدون فيه في النعيم أو العذاب، ويوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم، ويوم الوعيد، ويوم الجمع، ويوم التغابن، ويوم التلاق لأن كل يلاقي ربه ويلاقي عمله، ويوم التناد كل ينادي ويوم لكن لا مجيب، ويوم الحسرة، ويوم الصاخة، ويوم الطامة الكبرى، ويوم الغاشية والواقعة الحاقة القارعة، ويوم الفتح لأن الملائكة تفتح للإنسان صحائف عمله فيرى ما فيها من خير أو شر. فاليوم الآخر يوم عظيم، وهو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله، وعليه مع الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان الستة، وعليهما مع بقية أركان الإيمان مدار استقامة الإنسان وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ولهذا يقرن الله عز وجل بين هذين الركنين كثيرا في القرآن لما فيه من التلازم بين الإيمان بالله واليوم الآخر: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن نرجع إلى الله، والله عز وجل يحكم بين العباد، والله يحكم لا معقب لحكمه، هو سريع الحساب. وقد ورد تران الإيمان بالله باليوم الآخر في ما يزيد على 30 موضعا في القرآن، منها: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به مما يكون في ذلك اليوم العظيم من البعث والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في عرصات يوم القيامة. ويلحق باليوم الآخر، يلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة وأشراطها، وما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فما هي فتنة القبر؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه عنه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. فلا بد من الإيمان بهذه النصوص وأنها حق، ونحن الآن نسمعها أخبارا وسوف نراها عيانا. وقال النبي وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال فيقول هو محمد رسول الله، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. أنواع عذاب القبر. عذاب القبر نوعان، عذاب الأول عذاب دائم لا ينقطع إلى قيام الساعة، وهو عذاب الكفار والمنافقين، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. الثاني عذاب له أمد ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين من المؤمنين، فيعذب بحسب جرمه ثم يخطف عنه العذاب أو ينقطع بسبب رحمة الله أو حصول مكفرات للذنوب من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. نعيم القبر. نعيم القبر للمؤمنين الصادقين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قاله أحمد وأبو داود بسند صحيح. وينجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه أمور كالشهادة في سبيل الله والرباط في سبيل الله ومن قتله بطنه ونحو ذلك، يعني قتله بطنه بمرض مهلك. المسألة الثانية من أركان من الإيمان بهذا الركن العظيم أشراط الساعة. علم الساعة عند الله عز وجل، والعلم بوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وهذا من رحمة الله بنا أن لا نعلم متى تقوم الساعة حتى نستعد لها في كل وقت، حتى نذكر أنها ستأتينا في كل وقت ليلا أو نهارا في الحضر والسفر. علامات الساعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمارات وعلامات تدل على قرب قيام الساعة، وهي على قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. أولا أشراط الساعة الصغرى. علامات الساعة الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علامات وقعت وانتهت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وانشقاق القمر آية الله صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة وقد حصل. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك رضي الله عنه أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أخرجه البخاري. وهذا هو التحالف العالمي على الإسلام والمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. متفق عليه. وقد خرجت هذه النار شرق المدينة في الحرة الشرقية. الثاني من العلامات الصغرى علامات ظهرت وما زالت مستمرة، وسنذكرها على وجه الإجمال لأن الوقت لا يتسع لذكر الأدلة عليها، لكنها جميعا ثابتة في الأحاديث الصحيحة. علامات ظهرت وما زالت مستمرة، ومنها ظهور الفتن، ظهور مدعي النبوة، انتشار الأمن، قبض علم الشرع، ظهور الجهل، كثرة الشرق وأعوان الظلمة، ظهور المعازف واستحلالها، ظهور الزنا، كثرة شرب الخمر واستحلالها، تطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان، تباهي الناس في المساجد وزخرفتها، كثرة الهرج وهو القتل وهو ما نعيشه الآن، تقارب الزمان وهو ما نعيشه الآن، إسناد الأمر إلى غير أهل الآن، تقارب الزمان بوسائل الاتصال والمواصلات من طائرات ووسائل الاتصال من هذه الأجهزة التي نستعملها، تقارب الزمان إسناد الأمر إلى غير أهله، رفع الأشرار ووضع الأخيار، وأن يفتح القول، يعني يكثر حسن القول في الناس لكنه قول فيه أو كله شر، ويفتح القول على المنافقين وعلى المسلمين لكن يخزن العمل، تقارب الأسواق، ظهور الشرك في هذه الأمة، كثرة الشح، كثرة الكذب، كثرة المال، وشو التجارة، كثرة الزلازل، تخوين الأمين وائتمان الخائن، ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، ارتفاع الأسافل، بيع الحكم، تسليم الخاصة، التماس العلم عند الأصاغر، ظهور القلم، يعني كل الناس يكتبون رجالا ونساء، ظهور الكاسيات العاريات، وهذا ما لا يخفى على أحد، كثرة شهادة الزور، كثرة موت الفجأة، عدم تحرر رزق الحلال، عود أرض العرب مروجا وأنهارا، تكليم السباع للإنس، تكليم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذ بما أحدث أهله بعده، أن تحاصر العراق وقد حصل ويمنع عنها الطعام والدرهم، ثم تحاصر الشام وقد حصل ويمنع عنها الطعام والدينار، ثم تكون هدنة بين المسلمين والروم، ثم يغدر الروم بالمسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. متفق عليه. ويطلع قرن الشيطان من جهة العراقي وإيران. الثالث علامات صغرى لم تظهر وستقع بلا شك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، فتح القسطنطينية بدون سلاح، قتال الترك، قتال اليهود ونصر المسلمين عليهم، خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا ويدينون له بالطاعة، قلة الرجال، كثرة النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، نفي المدينة لشرارها ثم خرابها، هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين، ثم لا تعمر بعده، وذلك آخر الزمان والله أعلم. وكل ما ذكرناه ورد في الحديث النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله وسلامه عليه. ثانيا أشراط الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى 10. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، أخرجه الإمام مسلم. فلا بد من الإيمان بأشراط الساعة وأن نعرفها واحدا واحدا حتى نكون على بصيرة من الدين، وحتى يزيد إيماننا ونقبل على طاعة الله ونبتعد عن معصيته. فأول أشراط الساعة خروج الدجال. الدجال رجل من بني آدم يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية، يخرج من المشرق من خراسان ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مسجد المقدس والطور ومكة والمدينة فلا يستطيع دخولها لأن الملائكة تحرسها، ينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. وقت خروج الدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء. قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظل، ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، أخرجه أحمد وأبو داود. فتنة الدجال خروج الدجال فتنة عظيمة بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول، فقد ثبت أن معه جنة ونار، ناره جنة وجنته نار، وأن معه جبال الخبز وأنهار الماء، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، لأنه فتنة للخلق، وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كالغيث إذا استدبرته الريح، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيامنا، ثم يقتله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عند باب لد بفلسطين. صفات الدجال. حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع الدجال أو تصديقه، وبين لنا صفاته لنحذر منه. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من؟ كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئه ولا جحر، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. مكان خروج الدجال. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه أنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يعني اتجه إلى هذه الجهة. أخرجه الإمام مسلم. الأماكن التي لا يدخلها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، متفق عليه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وفيه قال: ولا يقرب أربعة مساجد، ولا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. رجعه أحمد في سند صحيح. أتباع الدجال. أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم وأخلاط من الناس، غالبهم من الأعراب والنساء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان في، يعني في إيران، 70,000 عليهم الطيارسة. أخرجه الإمام مسلم. الوقاية من فتنة الدجال بماذا تكون؟ تكون بالإيمان بالله عز وجل والتعوذ من فتنة الدجال خاصة في الصلاة والفرار منه وقراءة أوائل سورة الكهف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف رصم من الدجال. وفي لفظ فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أخرجه الإمام مسلم. الثاني من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عز وجل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرق دمشق في سوريا، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيقتل الدجال ويحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال وتذهب الشحناء، يمكث 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة طيبة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلب مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السداع يتهرجون تهرج الحمر بلا دين. ثم يأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان وعليهم تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، متفق عليه بين البخاري ومسلم. أما العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى فهي خروج يأجوج وماجوج. ويأجوج وماجوج أمتان عظيمتان من بني آدم، وهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم، وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى يفسدون في الأرض، ثم يدعو عليهم عيسى بن مريم وأصحابه فيموتون كما قال سبحانه حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وأشراط الساعة يتبع بعضها بعضا وتكون متتابعة كعقد انفرط نظامه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وأن عيسى يقتله بباب رد، فقال إذا أوحى الله إلى عيسى، وفيه إذ أوحى الله إلى عيسى صلى الله عليه وسلم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، الله يناديه. ويبعث الله عز وجل ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه ماء مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض، أخرجه الإمام مسلم. بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الأرض يدعو الله فيرسل الله عز وجل طيورا تحمل ياجوج وماجوج وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، ثم تنزل البركة في الأرض وتظهر البقول والثمار وتحل البركة في النبات والحيوان وترعى الذئاب مع الأغنام فلا تضرها. الرابع والخامس والسادس الخسوفات الثلاثة، هي من أشراط الساعة الكبرى. الخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى، وهي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهي لم تقع بعد. السابع من أشراط الساعة الكبرى الدخان، ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. أرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة، يعني خاصة أحدكم الموت أو أمر العامة، خرجه مسلم. الثامن من علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهي أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي. ومن أدلة خروجها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. العلامة التاسعة من علامات الساعة الكبرى: خروج الدابة. خروج دابة الأرض في آخر الزمان علامة، خروج دابة الأرض في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة، فتخرج فتسم الناس على خراطيمهم، تخطم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن. ومن أدلة خروجها: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض لتكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. العلامة العاشرة من علامات الساعة الكبرى: خروج النار التي تحشر الناس، وهي نار عظيمة تخرج من المشرق من اليمن من قعر عدن، وهي آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، فتخرج من اليمن ثم تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر في الشام. كيفية حشر الناس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعيد، وثلاثة على بعيد، أربعة على بعيد، عشرة على بعيد، يحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. أول أشراط الساعة. عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أخرجه البخاري عليه رحمة الله. تتابع الآيات الدالة على قيام الساعة: إذا ظهرت أشراط الساعة الصغرى ثم ظهر أول أشراط الساعة الكبرى تتابعت بعدها الآيات يتلو بعضها بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمارات خرزات منظومات بسلك، فإذا انقطع السلك تبع بعضه بعضا، أخرجه الحاكم بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة للألباني. هذه أشراط الساعة الصغرى والكبرى، والتي وقعت والتي لم تقع. والآن ننتقل إلى الإيمان بالنفخ في الصور. فاليوم يوم القيامة يشتمل على عدة أمور. النفخ في الصور: الصور قرن كالبوق، يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم يأمره أن ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فإذا الخلائق قيام ينظرون. ما هي أحوال الخلائق عند النفخ في الصور؟ ولنتصور أنفسنا مع هؤلاء الخلق وسوف نكون معهم. قال الله تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قاموا للبعث والحساب والجزاء. مقدار ما بين النفختين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، لأن راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني لا أعلم. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. متفق عليه. متى تقوم الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم القيامة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، أخرجه الإمام مسلم. فعلم وقت زمانها، لكن في أي جمعة لا نعلم، لا يعلم ذلك إلا الذي خلقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور الذي هو إسماعيل منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. خرجه الحاكم بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة للألباني. فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية بعث الناس. وكيفية الإيمان بالبعث والحشر لا بد أن نعرف ذلك ونؤمن به ونتيقن أننا مبعوثون ليوم الحساب. الدور التي يمر بها الإنسان بعد خروجه من بطن أمه ثلاث، هي أربع: أولها بطن أمه، ثم دار الدنيا، ثم دار البرزخ، ثم دار القرار في الجنة أو النار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن وروح، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع، جعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب على الأبدان والأرواح معا. ما هو البعث؟ البعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، على ما مات عليه من طاعة أو معصية أو بر أو فجور. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فلباسنا يوم القيامة أعمالنا، ونلاقي ربنا بما عملناه. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فقال هذا قول الكفار. فقال المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما هي صفة البعث للخلق يوم القيامة؟ ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبت الناس كما ينبت البقل إذا نزل عليه الماء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي حديث أبو هريرة السابق: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا 40 شهرا، قال أبيت، قال 40 سنة، قال أبيت. وفيه ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
متفق عليه. من أول من ينشق عنه القبر؟ أول من ينشق عنه القبر محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. أخرجه الإمام مسلم. من يحشر يوم القيامة؟ تحشر الخلائق كلها يوم القيامة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صفة أرض المحشر: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أرض المحشر مستوية ظاهرة حتى لا يختفي أحد، لا فيها جبال ولا بحار، كلها أرض مستوية. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني كالخبز النقي المستوية، ليس فيها علم لأحد. متفق عليه. ما هي صفة حشر الخلق يوم القيامة؟ للحشر حالتان: حشر من القبور إلى محل القضاء، وهذا يكون بحشر الناس من قبورهم مشاة حفاة عراة غرلة. عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. اللهم آمن روعاتنا ويسر حسابنا يا ذا الجلال والإكرام. الحالة الثانية: حشر المؤمنين والكفار من محل القضاء إلى الجنة والنار كما يلي: أولا، يحشر المؤمنون وفدا مكرمين إلى ربهم والجنة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثانيا، يحشر الكافرون على وجوههم عميا وبكما وصما عطاشا زرقا مقرنين، يحبس أولهم على آخرهم فيساقون إلى النار مجتمعين مصفدين في الأغلال. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقال عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. وقال عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قال عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ متفق عليه. ثالثا، يحشر الله يوم القيامة الدواب والبهائم والوحوش والطيور، ثم يحصل القصاص بين الدواب فيقتص للشاة الجماء من القرنة نطحتها، فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني تراب كوني ترابا، لأن الله عز وجل عدل، إن الله قد حكم بين العباد، فإذا حكم الله فهو العدل وهو الفضل والإحسان، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فيقتص لبعضهم من بعض. لقاء الله في الآخرة، كل إنسان سوف يلاقي ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كل إنسان سوف يلاقي ربه يوم القيامة بما عمل من خير أو شر، المؤمن والكافر والبر والفاجر. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هل المؤمن واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق عليه. ولكن لا بد من اللقاء، ولا بد بعد اللقاء من الحساب، ولا بد من الحساب من الجزاء بالثواب أو العقاب حسب عمل الإنسان من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر. ويوم القيامة يوم عظيم، أمره شديد. يوم القيامة فيها أهوال عظيمة. يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هوله، يصاب فيه العباد بالرعب والفزع وتشخص فيه أبصار الظلمة. جعله الله عز وجل على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، يعني الحساب فيه، وعلى الكافرين مقدار 50,000 سنة. وهذه صور من أهواله العظيمة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحولت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هذه أهوال يوم القيامة العظيمة. وقال عز وجل إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وقال عز وجل إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. وهل الأرض هي الأرض يوم القيامة والسماء هي السماء؟ لا، سوف تبدل. يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لكن أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود وفيه، فقال اليهودي أين يكون الناس، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، يعني وفي رواية على الصراط. أخرجه الإمام مسلم. وفي ذلك الموقف العظيم ما هي درجة الحرارة؟ يجمع الله عز وجل الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة في عرصات القيامة، وذلك لفصل القضاء حفاة عراة غرلا، فتدنو الشمس في ذلك اليوم ويذهب العرق 70 ذراعا ويغرق الناس على قدر أعمالهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه يعني وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، أخرجه الإمام مسلم. نحن لا نتحمل العرق فنذهب لنغتسل، فكيف تكون حالنا في تلك المشاهد العظيمة والمواقف الجسيمة؟ من يظلهم الله في الموقف العظيم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وليس المقصود شاب بل الرجل والمرأة داخلون في ذلك معا. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. خرجه أحمد وابن خزيمة بسند صحيح. والله عز وجل هو الملك الحق، سيأتي لفصل القضاء. وفصل القضاء بين الخلائق مشهد عظيم لا بد أن نؤمن به. فالله عز وجل الملك الجبار جل جلاله القاهر فوق عباده، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، فتشرق الأرض بنوره، وتوجل الخلائق بهيبته وعظمته وجلاله. هل إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أبدانكم مكشوفة وأعمالكم مكشوفة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه نصوص شرعية قطعية، فلا بد من الإيمان بها والاستعداد ليوم الفصل ويوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. متفق عليه. الله أكبر، لا إله غيره ولا رب سواه. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. فإذا حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة وبلغ العناء منهم مبلغا عظيما، واجتمعوا هذا الاجتماع العظيم وحاطت بهم الملائكة، يرغبون إلى ربهم في أن يحكم فيهم ويفصل بينهم. فإذا طال موقفهم وعظم كربهم ذهبوا إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ويفصل بينهم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أوتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، نفسي اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فيعتذر كل واحد منهم، وكلهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. ثم يقول عيسى: اذهبوا صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون ويقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محمده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، لما كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، متفق عليه. ثم بعد ذلك يفصل الله بين الناس، فتعطى الكتب وتوضع الموازين، ويحاسب الناس، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، داخل كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وإلى حد هذا نقف، نستكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.